صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ، أحد الإخوة أشكل عليه لما ذكرت أن رواية التابعي قد تكون عن عبد الله بن زيد وليس عبد الله بن يزيد، يعني ما ورد في السؤال. عبد الله بن زيد قلنا فيه صحابيان، وهما عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء. فعبد الله بن يزيد بن عبد ربه متقدم الوفاة، وابن عاصم متأخر الوفاة. فإذا كان هناك تابعي وروى عن عبد الله بن زيد، فلا ندري هل هو الأول أو الثاني، يعني الذي تقدمت وفاته هو ابن عبد ربه الذي أري الأذان أو الثاني. قلنا إن المتقدم الوفاة في الغالب أن رواية هذا التابعي عنه تكون مرسلة. فالأخ يقول لماذا يقع الإشكال هنا والأول صحابي والثاني صحابي؟ أليست مواسير الصحابة مقبولة وروايتهم عن التابعين قليلة ونادرة؟ فيبدو أن الأخ ما فهم يعني المقصود. فالرواية هنا ما وقعت من صحابي عن تابعي، لا، وإنما رواية التابعي عن صحابي، والإرسال هنا لم يقع من الصحابة. نعم، مواسير الصحابة مقبولة، إنما رواية التابعي عن صحابي لم يلقه تسمى مرسلة، يعني منقطعة. فالانقطاع في مثل هذه الحال لو صرح فقال سمعت عبد الله بن زيد لا اشكال. فالاشكال له دوما في الاسناد المعنى، هذه بدو عن الانقطاع. طيب، نبدا في درسنا. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين. يعني هذا شبيه بما سبق، لكن هناك بعض الفروق اليسيرة يعني مع ما تقدم. فقلنا هناك مثلا محمد بن عقيل، محمد بن عقيل، وهكذا. فهنا يقول: ويترتب منه ومما قبله انواع، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين. يعني قد يتفق فقط ويحصل الافتراق، يعني يحصل الاتفاق في الاسم الاول والاشتباه في الاسم الثاني، لكن يقع الفرق في حرف او حرفين. ما مثاله؟ عندنا على سبيل المثال محمد بن سنان ومحمد بن سيار. محمد بن سنان ومحمد بن سيار، نعرف انه اذا لم ينقط في الكتاب فانهما قد يشتبهان، وخاصه ان بعض الناس يكتب النون بطريقة قد تشبه الراء، أو يكتب الراء ويشيلها إلى فوق فتشبه النون. ومن تعامل مع النسخ الخطية يجد أن هذا كثير، فالنساخ تختلف خطوطهم وطريقتهم في النسخ. ويقع الاشتباه فيما لو كان مثلا الحاضر في اسم الذي ينسخ من هذا الكتاب اسم محمد بن سيار، وتكون النون هناك ما يعني أشيلت بالتمام وإنما بشكل خفيف، فيظنه محمد بن سيار فيكتبه محمد بن سيار وهو محمد بن سينا، والسبب عدم النقد. أما لو نقد فإن الإشكال قد يزول في كثير من الأحيان. شبيه به أيضا محمد محمد بن حنين ومحمد بن جبير، كذلك النون والراء تشتبه في مثل هذه الحال في حال عدم النطق. فأول الكلام متفق، فحنين وجبير رسمها واحد في حال عدم النطق، وإنما يحصل الاختلاف بين النون والراء، والنون والراء تشتبه في كثير من الأحيان. كذلك أيضا مطرف بن واصل ومعرف بن واصل، فأظهرهما واحد كله يقال له واصل، لكن لو كان الصواب معرف ولكن فوق هذه الكلمة في السطر الذي قبلها كلمة فيها ألف، وهذه الألف يعني انحدرت قليلا إلى الأسفل، فإنها قد تأتي على حرف العين فيظن أنها طاء فيقرأ مقرفا، فيقرأ مقرف بن واصل وهو في الحقيقة معرف ابن واصل، فهذا قد يحصل به اشتباه. هذا الذي أراد الحق أن ينبه عليه، يقول يفعل اشتباه إلا بحرف أو حرفين. وقد يحصل الاشتباه أيضا بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، يعني مثلما لو كان هناك راوي يقال له فعل هو موجود الأسود بن يزيد، وراوي آخر يقال له يزيد بن الأسود، مثل ما قلنا عن مطرف كعب وكعب ابن مرة. فبسبب التقديم والتأخير نعم يحصل أيضا التصحيح في مثل هذه الحالة. أتينا للخاتمة، نسأل الله لنا ولكم الخاتمة، ونأخذ بعضا منها ثم نتنوقف ونترك الباقي ليوم غد إن شاء الله تعالى، كي نذكر ما يتعلق بالكلام على مراتب الجر والتعديل وما يقول الله تعالى عليه خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجلالا. نعم أيها الأخوة، معرفة طبقات الرواة مهم جدا لطالب علم الحديث. لماذا؟ لأن ما تقدم ذكره من التشابه في الأسماء في كثير من الأحيان تزيله معرفة الطبقات. فعندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو جاءنا في إسناد من الأسانيد عمر بن الخطاب عن فلان عن فلان وهكذا، فإن الجاهل قد يذهب ويزاكي ويقول عمر بن الخطاب صحابي، بينما عمر بن الخطاب الذي في هذا الإسناد رجل في طبقة الإمام أحمد، يعني ليس له مصحف ولا لم يشتبه مع الصحابي بالاسم واسم الأب. فإذا كان واحدنا يعرف الطبقة يعني مباشرة يعرف تماما أن هذا لا يمكن أن يكون هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، فيذهب ينظر في ترجمة رجل آخر يقال له عمر بن الخطاب. وعودا على ما ذكرنا قبل قليل، ذاك الذي قال عن معنى الذي يروي عن الإمام مالك أنه معنى بن يزيد الصحابي ما أوتي إلا من قبل رجاله بالطبقات، وإلا لو كان يعرف الطبقات ما يرد هذا إطلاقا، لا يمكن الصحابي أن يروي عن إمام مالك. أيها الموكب الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شافية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقلت يمان، يعني أين هذا من هذا؟ صحابي يروي عن الإمام مالك يعني ما هذه سابع المستحيلات. طيب، ومن المهم أيضا معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. نعم، العلماء يعنون كثيرا بمعرفة التاريخ، ومن أهم ما هناك معرفة المواليد والوفيات. وعلى وجه الخصوص الوفيات، الناس حينما يولدون لا يدرك هل يطلب العلم هذا او لا يطلب، هل يكون له شان او لا يكون له شان، يعني هذه مساله في الغيب. فلا يعتنى بتدوين تاريخ ولادته، لكن اذا برز بعد ذلك في العلم وكان له شان وتوفي نص العلماء على تاريخ وفاته، لان هذا شان العلماء والنبلاء دائما يعني وهم المشاهير يعتنى بذكر وفياته. اما الولاده فلا تتوفر لكل احد، لكنها تحصل احيانا. كيف؟ اما ان ينص هو نفسه على انه ولد في سنه كذا، او ينص احد له به معرفه، اما احد ابنائه او اقاربه او من يعرفه ولو في حياته. يعني اذا بدا يبرز يمكن يكون هناك من هو اكبر سنا منه فيقول نعم فلان ولد في سنه كذا وكذا فيبين له. وفي كثير من الاحيان يعرف هذا حينما يتوفى، فيقال توفي وهو ابن 80 سنه، توفي في سنه كذا وهو ابن 80 سنه. فاذا طرحت 80 من تاريخ وفاته يحصل لك تاريخ ولادته وهكذا، فمن هنا يعرف تاريخ الولاده. اما تاريخ الوفاه فمهم جدا. لماذا؟ لانه يترتب عليه معرفه الاتصال من الانقطاع، ومن يمكن ان يلقى ومن لم يلقى، ويعرف به الكذاب من الصادق وهكذا. وذكرت لكم قصه من من يحفظ كان اذكرنا احفظنا قصة ذكرتها لكم فيها معرفة الكذاب حينما كذب في السماع من شيء، وعرف ذلك بالتاريخ. نعم اسمه. طيب قلت إن عبد الله بن طاووس أبو طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، عبد الله بن طاووس هذا من كبار شيوخ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة لهم به اختصاص، يعني لازمه ملازمة طويلة. فجاء أبو حذيفة إسحاق بن بشر الخراساني فصار يزعم أنه يرجع عن عبد الله بن طاووس حديث استنكرها بعض من سمعه، فذهبوا يسألون سفيان بن عيينة هل مثل هذا فعلا تتلمذ على عبد الله بن طاووس؟ فسفيان بن عيينة لا يذكر هذا، لا يريد أن يجزم، وإنما استخدم أمرا سهلا، قال سألوه متى ولد؟ هو فذكر انه ولد سنه 26 ومئة، وعبد الله بن طاووس توفي سنه 24 ومئة. فقال هذا يزعم انه سمع من عبد الله بن طاووس بعد وفاته بسنتين، مع العلم ان الفرق اكبر، يعني لان لا يمكن ان يسمع منذ ان ولد. فالتاريخ كشف ماذا؟ كشف الكذب. اذا ما تبين هذا الا بمعرفه تاريخ وفاه عبد الله بن طاووس، فمن المهم معرفه وفيات الرواة. كذلك ايضا من المهم معرفه قدام، فمعرفه اوطان الرواة قدام الرواة يترتب عليه ايضا امر مهم، خاصه في مساله الاتصال والانقطاع، والتي تكلمنا عليها قبل قليل في مساله العنعنه. فمذهب مسلم بن الحجاج والاكتفاء بالمعاصره قلنا انه مع احتمال اللقاء، فاذا لم يكن اللقاء محتملا فان مسلم بن الحجاج لا يحكم بالاتصال بالعنعنه في هذه الحال حتى مع وجود المعاصره، خاصه اذا كان هناك اختلاف بين الاوطان كبير. فاذا كان احدهما مثلا من مرو والاخر من مصر ولا يعرف ان هذا رحل لذاك ولا العكس ولا حج في سنة واحدة، فكيف يحكم بالاتصال في مثل هذه الحالة؟ ولم يتبين لنا ترجيح الانقطاع إلا بمعرفة أوطان الرواة، والعكس كذلك. إذا عرفنا أوطان الرواة أمكننا أن نحكم بالاتصال. فإذا كان متعاصرين مدة كافية، على فرض أن المعاصرة بينهما كانت 30 أو 40 أو 50 سنة، وهما في بلد واحد كالكوفة، ولم يثبت لنا اللقاء، فهل يقوى جانب الاتصال في هذه الحال؟ نقول نعم يقوى. والظاهر من حال البخاري رحمه الله تعالى عليه انه يحكم بالاتصال ايضا في مثل هذه الحال، ولا يشترط اللقاء حرفيا في حال وجود مثل هذه القرينه القويه، لان البلاد في الازمان الماضيه كانت صغيره والعلم رحم بين اهله، وفي الغالب ان المسجد الجامع يجمع اهل العلم، فتصور ان بلدا كالكوفه يمكن يساوي حيا من احيائه، هذا الحي اسمه الزهروني، يعني يمكن ان الكوفه بذلك الوقت اصغر من حي الزهروني، فما بالكم لو كان هناك احد من اهل العلم في مثل هذا الحي وتعاصر فتره 30 سنة؟ نستغرب أن لا يتقي، القرار كل القرار أن لا يتقي، وإلا في الأصل ماذا؟ أن يتقي، خاصة إذا كان من أهل العلم وأهل العلم عادتهم أن يتقي بعضهم ببعض، فكيف إذا كان أحدهم شيخا يقصد للحديث والآخر تلميذ؟ مما لا شك فيه أنه سيحرص على ملاقات هذا الشيخ وهو قريب منه، فهذه قرينة تقوم مقام ماذا؟ تحقق اللقاء، وما عرفنا هذا الا بسبب معرفتنا باوطان الرباط. وفي المساله يعني تفصيل يدخل في ابواب العلل، ولكن هذا يعني امر يعني نجعله لمرحله متاخره، والا فمعرفه اوطان الرباط له اهميه اخرى غير ما ذكرنا. طيب قال واحواله، يعني من المهم ايضا معرفه والرواة من أي جهة؟ قال تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني لا بد أن نعرف هل هذا الراوي معدل، هل هذا الراوي عدل أو متروك أو مجهول، والرواة لا يكون من أحد هذه الأمور، إما أن يكون معدلا وإما أن يكون مجروحا وإما أن يكون مجهولا، والمجهول إما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحد. طيب من هنا دخل الحافظ رحمه الله تعالى عليه في معرفه مراتب الجرح ومراتب التعريف، فتطرق لمراتب الجرح لكن على سبيل الاختصار، فقال ومراتب الجرح اسوأها الوصف بافعاله كأفعل الناس، ثم دجال او وضار او كذاب. هل بين المرتبتين فرق؟ نقول الحقيقة أن حديث هذا وحديث ذاك كله يقال له حديث موضوع، لكن بالنظر إلى هذا الراوي لا شك أن من قيل عن أكذب الناس يقول جرح أسوأ من قيل في كذاب أو بطال، مع أنهما في الهوى سبق وما يقال. نعم. وأسهلها يعني هو أخذ بالأعلى ثم بالأدب، معنى ذلك أن بينهما مراتب. قال وأسهلها يعني أسهل مراتب الجرح لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مراتب، بمعنى أن هذا الأسهل هم الذين ينجبر ضعف حديثهم بتعدد الطرق، لأن حديث من قيل فيه لين أو سيء الحفظ أو فيه مقالة أو فيه أدنى مقالة من ذلك يقال له ضعيف، وضعفه هنا ناشئ من جهة حفظه، فمثل هذا ينجبر بتعدد الضعف. أما من قيل فيه أكذب الناس أو دجال أو ضعف كتاب فهؤلاء لا يلتفت لحديثهم أبدا ولو جاء من مليون طريق. بين المرتبتين مراتب، فدون من قيل فيه دجال أو ضعف كتاب، من قيل فيه متروك أو اتهم بالكذب أو نحو ذلك، هذا حديث شديد الضعف، دونه أيضا من قيل عنه منكر الحديث أو نحو هذه العبارات التي فيها شدة، ضعيف جدا لا يكثر حديثه ونحو ذلك، هذا أيضا شديد الضعف ولكنه دون المتروك والمتهم بالكذب، دونه من قيل فيه ضعيف ونحو هذه العبارات ليس بشيء و ونحو ذلك، فهذا يكون حديثه ضعيفا، ولكنه أشد ضعفا ممن قيل فيه لين أو سيد الكبر أو فيه مقال أو نحو هذه العبارات. وعلى كل حال فالحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة التقرير حتى في مثل النكت على الصلاة قسم مراتب الجرح إلى ست مراتب، وقسم مراتب التعديل إلى ست مراتب، وصار عدتها كلها 12 مرتبة. وأول من قسم هذه المراتب إلى أقسام هو ابن أبي حاتم في كتاب الجرح أو في مقدمة الجرح والتعديل، فجعلها 4 مراتب. ثم جاء بعد ذلك الذهبي والعراقي فزاد مرتبة خامسة، مرتبة خامسة في مراتب الجرح، مرتبة خامسة في مراتب التعديل. ثم جاء الحافظ بن حجر فزاد مرتبة سادسة، وتابعه على ذلك السخاوي والسيوطي وهكذا. لكن السخاوي خالف شيخه بن حجر في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، لأن الحافظ بن حجر جعل المرتبة الأولى من مراتب التعديل هي مرتبة الصحابة، وبعدها المرتبة الثانية وهو من وثق بشكل يعني يكون من حيث الأعلام كما سنتكلم عليه، ثم من قيل فيه ثقة، فصارت هذه المراتب لمن حديثه صحيح، المرتبة الرابعة لمن حديثه حسن. أما السخاوي فاستبعد الصحابة على أساس أن الصحابة هم معذور ولا يوضعون في مثل هذه المراتب، وجعل المرتبة الأولى لقسم من ما ذكره الحافظ شيخه في المرتبة الثانية، يعني قسم المرتبة الثانية إلى قسمين، أعلاها جعله في القسم الأول وأدناها جعله في القسم الثاني، وأما المرتبة الثالثة فاتفق مع شيخه فيها كما سوف يبين إن شاء الله تعالى. لذلك يقول ومراتب التعديل، يعني من المهم معرفة أيضا مراتب التعديل، وأربعها الوصف بأفعاله كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة أو كثقة ثقة، يعني هنا يمكن أن يكون على الحكاية، أنا عندي موضوع فسواء قلنا كثقة ثقة يكون على الحكاية أو كثقة ثقة بناء على الإعراب أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريب كشيء. طيب قلت لكم إن الحافظ قسم المراتب التعديل إلى 6 مراتب، فالمرتبة الأولى جعلها مرتبة الصحابة، والمرتبة الثانية من وصف بوصف يدل على مبالغة التزكية كصيغة أفعال مثل فلان أوثق الناس، أو فلان كأنه مصحف، أو فلان إليه المنتهى حتى ثبت، أو أبهن بصفتين كفلان ثقة ثقة، أبهن بصفة كفلان ثقة ثقة، أو أبهن بصفتين فلان ثقة حافظ ثقة ثبت وهكذا. فهؤلاء جعلهم الحافظ بن حجر في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من وثق بصفة واحدة مثل ثقة فلان ثقة، فلان ثبت، فلان حافظ، هذه المرتبة الثالثة عند الحافظ بن حجر. السخاوي جاء فحذف مرتبة الصحابة وجعل المرتبة الأولى من وثق بصفة فيها مبالغة في التزكية كفلان أوثق الناس، فلان إليه المنتهى في التزوج ونحو ذلك. المرتبة الثانية من أكد توثيقه بصفة أو صفتين، بصفة ثقة ثقة أو صفتين ثقة ثقة ونحو ذلك. فنجد أن السخاوي قسم المرتبة الثانية عند الحافظ بن حجر إلى قسمين، جعل أحدهما الأولى والأخرى هي الثانية. أما المرتبة الثالثة فقد وافق الحافظ بن حجر بأنها من أكد توثيقه بصفة واحدة، فلان ثقة، فلان ثبت، فلان حافظ وهكذا. هذه هي المرتبات الثلاث التي حديثهم يكون حديثا صحيحا، يعني إذا كان الإسناد عندنا كله من أصحاب المراتب الثلاث والإسناد متصل فإنه يقال عن الإسناد إنه إسناد صحيح. طيب المرتبة الرابعة ما هي؟ جعل الحافظ بن حجر المرتبة الرابعة وكذلك تابعه السخاوي والسيوطي لمن كان حديثه حديثا حسنا، وهم من يقال عن الواحد منهم مثلا فلان بصدر أو فلان لا بأس به أو فلان ليس به بأس أو فلان مأموم أو خيار أو نحو هذه العبارات. يقول إن حديث أصحاب هذه الطبقة يقول أو أصحاب هذه المرتبة يقول حديثا حسنا. بقيت المسألة المرتبة الخامسة والسادسة. المرتبة الخامسة والسادسة عند الحافظ بن حجر حديث أصحابها حديث ضعيف لكن ضعفه يسير، فأصحابها ذكروا على أن هذه الأوصاف التي أطلقت عليهم من أوصاف التعديل، لكنها أوصاف تعديل وفيها إشعار من جوانب، مثل فلان صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ ونحو ذلك، فهؤلاء يكون حديث ضعيفا لكنه قابل للانجبار. لماذا جعلوا في مراتب التعديل؟ لأجل أنهم عدّوا، فحينما يقال عن فلان أنه صدوق هذا وصف للتعديل لكن تكلم به من جهة حفظه، فإذا قيل يخطئ معنى ذلك أنه عدل في نفسه ولكنه ضعيف ضعفا يسيرا من جهة حفظه. المرتبة السادسة جعله في من يكون فيه نوع من الجهالة، من نوع من جهالة الحال، مثل فلان شيخ، شيخ يعني مثل ما تقول فلان رجل، شيخ يعني هل هو عدل؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ لا، شيخ يعني مثل ما تقول لا يعرف الحال، فمعنى ذلك انه ليس بمجهول، فجعل في مراتب التعديل تجوزا، والا في الحقيقه ان هذا الوصف لا يكسبه تعديل. وكذلك لو قيل فلان صالح، صالح لماذا؟ للاعتبار او للاحتجاج؟ لو اطلق هكذا فانه يرسل صالح للاعتبار، اما لو كان صالحا للاحتجاج لجاء الخبر اخرى تدل على ذلك فيرتقي للمراتب الأربعة، لإحدى المراتب الأربعة التي يحتج بأصحابها، إما الصحيح أو الحسن. كذلك أيضا عند الحافظ بن حجر يستخدم لفظة مقبول، وقد بين مصطلحه فيها، يقول مقبول حيث يتابع وإلا فلين. فمن قال في الحافظ بن حجر في التقريب فلان مقبول، يعني إن وجدت أحدا تابعه على هذه الرواية فحديثه مقبول، وإن لم يتابع حديثه لين، يعني ضعيف، يعني أنه ضعيف ضعفا يسيرا. هذه هي المراتب الست تقريبا التي عند الحافظ ابن حجر، ونجده هنا أتى بالأعلى وأتى بالأدنى وأهمل ما سوى ذلك لأن الكتاب كتاب مختصر. طيب تطرق الحافظ أيضا إلى مسألة مهمة، فقال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. نحن ذكرنا أن العدالة يعرف بشيء والضبط يعرف بشيء، ومعرفة العدالة والضبط هو المقصود، هو الذي يقصد بالتزكية. يعني إذا زكي فلان فمعنى ذلك أنه عدل ضابط، هذا إذا زكي تزكية مطلقة، لكن هناك طرق لمعرفة العدالة وهناك طرق لمعرفة الضابط، فبأي شيء نعرف العدالة؟ أي نعم، قلنا في أحد أمرين، إما بالاستفاضة والشهرة كالأئمة المشهورين كمالك الفلوري ونحوهم، أو بتنصيص أحد أئمة الجر والتحليل على أن فلانا عدل. طيب بما يعرف الضبط؟
عرض المروية
نعم بعرض مرويات الراوي على مرويات اتفاق الضابطين الذين شاركوا في الرواية، فإن وافقهم فهو ضابط إن خالفهم فليس الضابط على التفصيل الذي ذكرناه. التفصيل قلنا إنه ينظر إلى اعتبارات معينة، ينظر إلى نسبة الخطأ مع نسبة المرويات، هناك نسبة متناسب بين هذا كله، فينظر إلى حجم الغلط كيف هو. فربما كان حجم الغلط يرى فيه أن هذا الضابط ضعيف، أو يرى معه أن هذا الضابط ضعيف، وربما كان حجم الغلط يرى معه أن هذا الضابط يحتمل من هو هذا الضابط لأنه ضعيف. فإذا كان هناك راويان كل واحد منهما أخطأ في 30 حديث، كلاهما أخطأ في 30 حديث، لكن أحدهما أحدهما جعلناه ثقة والآخر جعلناه ضعيفا، لماذا؟
هذا مكفر عنه.
أي نعم، لأن الثقة هذا روى 10,000 حديث فلا يستغرب عليه أن يخطئ في 30 حديثا لأنها نسبة ضئيلة، وأما الآخر فروى 100 حديث فأخطأ في 30 حديثا وصارت النسبة كبيرة في يعني مراعاة ما رواه. فإذا هذه المسألة تعود باعتبارات معينة. وعلى كل حال فالأئمة الذين ينظرون في أحوال الرواة ربما يعني نظروا أيضا إلى حجم الخطأ، يعني الأخطاء أيضا ليست واحدة، فكما يقال غلط الشاطر كم؟ عشرة. غلط الشاطر يعني هذا يستنكر منه أن يخطئ مثل هذا الخطأ الكبير. فإذا كان هناك حديث أخطأ فيه راوي خطأ محتملا، مثل أنه وصل حديثا مرسلا أو رفع حديثا موضوعا أو نحو ذلك، فهذا يعني يمكن أن يحتمل. لماذا؟ لأن هذا قل أن يسلم منه أحد. لكن لو أنه روى حديثا موضوعا، ما الذي أدرانا أنه موضوع؟ لأن هذا الحديث لا يمكن احتمال متن مطلق لكونه يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام، أو يخالف معلم من الدين بالضرورة، أو ما إلى ذلك، فإنهم قد يستنكرون على الراوي مثل هذا الخطأ، حتى ولو كان ذلك الراوي إماما كبيرا، وحتى لو كان يمكن أن يتأول عنه، لكن نجدهم يشددون في الروايات. ولهذا كان أهل العلم يحذرون من رواية الراوي. قد يكون العالم عنده أحاديث كثيرة لكن يمتنع من التحديث بأشياء، لماذا؟ لأن من حدث بالغرائب يظن منه الكذب، بخلاف ما عليه أهل هذه الأعصاب الذين الواحد منهم يتلبس الغرائب حتى يشتهر بين الناس، هذه مصيبة وهذا يدل على ذا خطأ. أما علماؤنا فلو قرأتوا في الكتب التي تحدث عن آداب الغرائب، خذوا مثلا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وانظروا كم سود من الصفحات في التحذير من رواية الغرائب، كلام الأئمة الذين يخاف بماء الذهب، تجدونه ينفرون من رواية الغرائب. وربما حدث محدث بحديث ولا يظن أنه مما يمكن أن يستنكر أو يستغرب فتكون غلطة منه، وقد يعني يخشى منها أن تؤذي بحياته، مثل ما حصل لوكيع بن جراح. وكيع بن جراح إمام لا يشق له غبار، معروف بأنه من الثقات الأثبات، لكنه حدث بحديث ليس له فيه يعني دخل، أو ليس العتب في هذا الحديث عليه، وإنما روى في إسناده هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفخ يعني لما مات. تعرفون يعني أن الميت قد ينتفخ برضه إذا طال مدته. ما أنت بمحدث للناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فحدث بهذا الحديث في مكة وهو فقاموا إلى الوالي، والي مكة، وأمر الوالي باعتقاله، ثم رأوا أن يقتل. كان بين وكيع وبين سفيان بن عيينة شيء من ما يحصل بين الأقران أحيانا، لكن سفيان بن عيينة دينه أمر عليه أن يدافع عن هذا الإمام برغم أن بينهما شأن. فلما بلغه الخبر ذهب إلى والي مكة، سفيان بن عيينة هو إمام من أئمة مكة، قلت لكم عن المدارس الحديثية، وأن سفيان بن عيينة من مدرسة مكة. فذهب إلى الوالي وحذره من أن يقتل هذا الإمام، قال إن هذا إمام أهل العراق، وأنت لو قتلته سيغضب عليك أمير المؤمنين، ويعني عظم عليه الأمر. قال ما أصنع، يعني العامة ثاروا عليه، يعني مثل أهل تونس، يعني لما ثاروا يعني مشكلة، ماذا أصنع؟ قال أرى أن تطلب منه أن يخرج ويخرج. فأعطوه دابة وقالوا اخرج ولا ترى في هذا البلد والناس. فهرب إلى المدينة. علم أهل مكة بهذا فكتبوا كتابا لأهل المدينة، قالوا جاءوا فلا تستقبلوه، يعني اقتلوه. فعلم رحمه الله هذا عدد فنجاه الله. فالذهب رحمه الله يعلق على هذه الحكاية سير على النبلاء لما ذكرها، قال ما الذي أحوج وكيع للتجديد بهذا الحديث؟ كان في ظني عنه أن يحدث به، ومع ذلك فهذا ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شغل الصحابة بموته وبأمر الخلافة وما إلى ذلك، فمكث ثلاثة أيام ما مات صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعني مدرسة وبلاد الحجاز حاضر، قالوا ما شاء الله. فعلى كل حال ليس يعني بلاد المستنكر تماما، لكن بعض المتون أحيانا قد يكون فيها شيء من النكارة فتعرف. هناك من يحدث في حديث فيها فعلا نكارة شديدة، فيستنكر العلماء ذلك الحديث فيتكلمون فيه لأجل، يعني أحيانا يتكلم في الراوي لأجل حديث حدث به، ليس المقصود أن يتكلم في الحديث لأجل الراوي، لا، صار الآن صارت المسألة عكسية، يعني يتكلم في الراوي لأجل ذلك الحديث الذي حدث به ولو كان حديثا واحدا فيحسبونه عليه. كما قلت المسألة تعود لنظر ذلك الإمام المعدل أو المجرح في نظره لحال هذا الراوي من جهات عدة، وربما نظر إلى كثرة شيوخه، إلى كثرة تلاميذه، مثل ما قلنا لحجم مروياته، لجودة هذه المرويات، لاعتبارات أخرى يركب عليه بالحكم المناسب بمجموع هذه الأنصار كلها. إذا هناك أئمة عارفون بأسباب التزكية وعارفون بأسباب الجرح، والتزكية لا يشترط فيها ذكر السبب. لماذا؟ لأن أسباب التزكية كثيرة. يصعب مثلا لو أنك قلت فلان انتبه أن يقال لك لماذا وبرته؟ فتقول لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويحج ويصوم ويبر والديه ويصل الرحمة الله، ثم تذكر أسباب التزكية، هذا يطول. لكن العكس لا بد، وهو ذكر أسباب الجرح خاصة في حال تعارض الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن أسباب الجرح قليلة ليست أسباب التزكية، فإذا لا يشترط ذكر أسباب التزكية. هناك أئمة عارفون بأسباب التزكية، فهؤلاء يعتمد عليهم في الجرح والتعديل، لكن هل يقبل الجرح والتعديل من كل أحد؟ قالوا لا، لا يقبل إلا من عارف بأسبابه. لماذا؟ أن بعض الناس قد يبني على ظاهر الحال ويذكرون في هذا قصة حصلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه شهد عنده رجل فقال هل من هناك من يزكيه؟ فقال قال لا. قال سافرت معه السفر الذي تكتشف به أخلاق الرجال؟ قال لا. قال فعندك رأيته في المسجد راكعا ساجدا فجئت تزكي؟ قال لا. خالد أنت لا تعرف. فإذا لا بد أن يكون المزكي عارفا بأسباب التزكية وكذلك أيضا عارفا بأسباب الجر إن جر. ولهذا يقصر الأئمة الذين يتكلمون في رواة جر كما تعلمون وما قلت لكم سابقا إن هناك من أهل من هو الذهب ما اسم كتابه ذكر ما يعتمد قوله بالجرح والتفكير. نعم. إذا وتدخل التزكية من عارف بأسبابها أما غير عارف فلا. قال ولو من واحد على الأصح تذكرون ما ذكرنا مسألة الشهادة والرواية والمدح قلنا إن من الفروق بين رواية والشهادة لأن هناك تشابه ودور خلاصة الرواية على الشهادة ويستدل على الرواية بالأدلة الواردة على الشهادة لكن هناك بعض الفروق بين الرواية والشهادة. فمن الفروق أن التزكية تقبل ولو من واحد بينما في الشهادة كم يشترط؟ اثنان. أين فهذه من الفروق بين الرواية والشهادة. فهو الجرح مقدم على التعجيل إن صدر مبينا من عالم الأسباب. طيب فإن خلع عن التعجيل قبل مجملا على المطلق إذا الجرح لا يفعل إما أن يكون مجتمعا في الراوي مع التعجيل أو يكون هذا الراوي مجروحا بلا تعجيل. فإن كان هذا الراوي ذكر فيه الجرح دون التعديل فهو مجهول ولو لم يبين سبب ذلك الجرح بل ولو كان ذلك الجرح صادرا ممن لم يعتمد العلماء على قوله ذاك الاعتماد مثل الأزل. فلو جاءنا راوي لم نجد لأحد من الأئمة فيه كلاما جرحا أو تعديلا إلا قول الأزهر فيه إنه ضعيف ماذا نقول عن هذا الراوي؟ نقول إنه ضعيف اعتمادا على من؟ على كلام أبي الفتح الأزهر. لكن لو أن أبي الفتح الأزهر خالفه إمام آخر وقال لا نفتح ماذا سنقول عن هذا الراوي؟ سنقول إنه شبه. لماذا؟ لأن كلام الأزهر ليس كلام ليس ككلام ذلك الإمام أزدي كلامه في الرواة لا يعتبر به ذلك الاعتبار لأنه أولا ضعف من جهة نفسه الذي هو متكلم فيه ثم عرف عنه أن كلامه ليس بالمتين فصار كلامه في الرواة جرحا وتعديلا ليس بذلك. لكن في مثل هذه الحال إن لم يكن في الراوي تعديل وليس فيه إلا جرح الأزدي فإن هذا الراوي إن لم نقم بكلام الأزدي سيكون ماذا؟ سيكون مجهولا فحديثه ضعيف كيف ماذا؟ كما يقال تيجي تيجي من أين ما رح تيجي؟ يعني سواء يعني ضعفناه لأجل الجهاد أو ضعفناه لأنه ضعيف بناء على كلام الأزدي فالأمر سيان هذا إذا خلا من التعديل. أما لو وجد في الراوي جرح وتعديل هذا ما يسمى عند العلماء بتعارض الجرح والتعديل وهذا مبحث شائك ومهم ومثل هذا المبحث فيه فوائد عديدة وفوائد تربوية أيضا. لماذا؟ لأن الذي يستطيع الخروج من مثل هذه المسألة هنيئا به. وتعرفون أيها الإخوة أن الكلام في أعراض الناس ليس بالأمر الهين والعلماء حينما ابتدأوا في مبحث الجرح والتعديل وقفت أمامهم هذه العقبة وبعض الجهال كان يعتب على بعض المحدثين ويقول إنكم تغتابون الناس ولذلك يعني بعض المحدثين صاروا يعني يتنذرون ويقولون تعالوا نغتاب في ذات الله. يعني هذه غيبة محمودة. لماذا؟ لأنه يقصد بهذه الغيبة ماذا؟ ذنب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الغيبة المذمومة هؤلاء الرواه الذين لا يمكن معرفه هل هذا الحديث صحيح او سقيم الا هذا السبيل. وذكرت له ان اصول هذا العلم موجوده في كتاب الله وفي صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن الاعاده. فصارت المساله محسومه عند علماء الحديث، لكن بعضهم كان يتورع مثل البخاري، فنجد ان عباراته فيها تعب، يعني لا تجد البخاري يطلق الاوصاف التي فيها شده فلان كذاب ونحو ذلك، تجد احيانا يكون فيه نظر سكتوا عنه وامثال هذه العبارات اشد ما يكون منكر الحديث. وبعض الائمه يعني يعتب على من يكون شديدا في عبارته، فلما قال احدهم فلان كذاب قال يا فلان اكسوا الفاظك، يعني قل يعني عباره تؤدي هذا الغرض لكن ليست بهذه الشده. فمثل هذه الاداب كانوا يتادبون بها. ولذلك يقول يعني ابن عساكر مقوله مشهوره التي احفظها طيب لحوم العلماء مسموع وسنة الله جل وعلا في منتهيهم معلوم، لكن طيب لكن في عبارة من أيضا أيوة نعم يعني أعراض الناس كالحفرة التي وقف على شفيرها المحدثون والقضاة أو ربما كانت من بعيد. طيب فلاسفة أنا يعني ظلمتها لابن عساكر لابن دقيق. نعم يعني وقف على شفيرها المحدثون والقضاة. نعم القضاة معلوم حالهم بأنهم يحكمون على الناس إما بقتل أو بجلد أو بنحو ذلك، والمحدثون أيضا يحكمون على هؤلاء الرواة جرحا وتعديلا. فيما يخص موضوعنا إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فما الحكم؟ وضعوا قواعد، لكن هذه القواعد أيضا تطبيقها فيه دقة. قالوا الجرح مقدم على التعديل لكن بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب. طيب إذا كان هناك تعارض في راوي بين جرح وتعديل ولكن لم نجد ذلك الجرح مفسرا وإنما عبارات مجملة مثل قوله ضعيف، يعني بعض العلماء عن هذا الراوي إنه ثقة وبعضهم يقول إنه ضعيف، فنقول في هذه الحالة نأخذ بالتوثيق ونترك الجرح. ظاهر هذا التفعيل نعم، لكن نقول لا، لأن هؤلاء العلماء الذين قالوا ضعيف إذا كانوا من العلماء العارفين بأسباب الجرح والذين لا يتصور في الواحد منهم أن يجرح بما ليس بجاهل، فإن مثل هذا لا يقارب بتفسير جرحه. لكن في بعض الأحيان قد نطالب بتفسير الجرح فيما لو كانت أقوال الذين وثقوه أكثر ومكانة بعضهم أعلى، ثم جاءنا من يجرح وبخاصة إذا علم أن ذلك الجارح من المجتهدين. فلو أن الأئمة وثقوا وجاء ابن حبان فجرح، نقول ابن حبان معروف بأنه متشدد في الجرح فلا نأخذ بجرحه ما دام أنه غير مفسر، وقد يفسر ابن حبان لكن ذلك التفسير لا يكون مقبولا، قد يكون عبارات مفادها ان هذا الراوي يروي الموضوعات او يخالف الثقات او نحو هذه العبارات. نعم قد يكون هذا الراوي عنده اخطاء لكنها لم تصل الى درجه ان يكون ضعيفا، وانما هي اخطاء محصوره علمت واجتنبت فيبقى على ثقته. الخلوص من تعارض الجرح والتعديل يا احبتي في الله يحتاج الى طول الدراسه، ونحن في هذه الماده يعني كمبتدئين، في هذا الكلام شمل، لكن اعلموا أن وراء هذا مباحث ومباحث، يعني مباحث حقيقية وليست مباحث أنفية. يعني فأقول يعني هذا يعني يحتاج إلى والتفتيش، فلا تتعجل. ويجب على طالب العلم أن ينظر في كتب أئمة الجرح والتعديل وتطبيقاته. ومن الدروس المفيدة التي يعني استفاد منها الطلاب عندي اليوم، عندي درس اليوم أو الخميس يعني فيه بعض الكتب نقراها، لكن من جملتها أنني قلت لهم دربكم على الأحكام على الرجال، فنقرأ في تهذيب التهذيب ترجمة الله ونغلق تقريب التهذيب. أنا أقول تعالوا نعرف كيف يحكم الحافظ بن حجر على الرجل، فنقرأ في ترجمة الله. وكما قلت لكم أكثر الرواة فيهم تعارض تجارب التعديل، لكن أحيانا يكون قليلا أحيانا يكون كثيرا وهكذا. فيقرأ الطالب ترجمة الراوي، كل واحد يحكم يعني بالدور هذا ثم الثاني واحد. فنعم بماذا تحكم أنت؟ فيقول أنا أرى أن هذا ثقة. قد تكون مثلا كل الأقوال في توثيقه يكون هذا واضحا وبينا. الذي بعده هو ضعيف، لماذا؟ لأن كل الأقوال تقول إنه ضعيف. الذي بعده قال صدوق، لماذا؟ قال لأني أرى أن أقوال الذين وثقوه تتجه إلى أنه ثقة، لكن لا يلزم أن يكون من الثقات الأعلين ولا المتوسطين أيضا، بل قد يكون من الحدين بدليل تجريح الذين جرحوا. فالذين عدلوا يرفعونهم إلى درجة الاحتجاج، وأقوال الذين جرحوا يحطونهم عن الدرجة العليا من الاحتجاج إلى الدرجة الدنيا، فيمكن أن يجمع بين الأقوال في نقول نعم هذا يمكن أن يكون مقبولا إذا كانت أقوال الذين جرحوا نجد أن الجرح فيها جرح يسير، لكن في بعض الأحيان يكون الجرح أكثر من هذا. فيأتينا مثال آخر فيقول أنا أرى أن هذا صدوق يهم أو صدوق له أوهام، لماذا؟ لأن أقوال الذين جرحوا صارت أكثر وأشد من الراوي الذي قبله، فيكون الجرح فيه أشد، فيكون كلام من وثق يصل إلى جهة العدالة، وكلام الذين ضعفوا يتجه إلى جهة الضبط، فيكون هذا الراوي ضعيفا من جهة ضبطه لكنه عدل في نفسه، فيحتاج إلى متابع في حديثه وهكذا. فمثل هذه الصفات يعني إذا هذا ما قلنا طيب ماذا قال الحافظ بن حجر في التقريب؟ نجد في كثير من الأحيان مع المرام والتدريب أن الأحكام صارت تتوافق مع حكم الحافظ بن حجر، لكن في بعض الأحيان تكون أحكام الحافظ بن حجر ناتجة من اجتهاد من رحمة الله تعالى عليه في بعض الرواة، فأقول له أنا أرى كذا يعني قد أخالف الحافظ بن حجر في حكم، فلننظر في مرجح آخر، ننظر في كلام الذهبي مثلا في الكاشف، فننظر في كلام الذهبي نجده مثلا يؤيد وجهة النظر التي قلتها. فصار الآن فيه اختلاف بين ابن حجر والذهبي، فرأينا أن حكم الذهبي أقرب لهذا الراوي من حافظ بن حجر. ومن هذه التطبيقات تفيد، أنا أقول هذا طبعا كنموذج لمن أراد أن يتدرب على الأحكام على الرجال، بهذه الصفة يمكن أن يتدرب. كذلك أيضا في كتب التقاليد التي يحكم من جرائها الأئمة على تلك الأحاديث من جراء حكمهم على الرواة، هذا أيضا يفيد طالب العلم في التدرب على مثل هذا. أما المجازفة فكونوا حذرين منها، كما أني في هذا المقام أؤكد على أن علم الحديث علم تربوي وعلم يجعل الإنسان يجعل خشية الله تعالى نصب عينيه. انظروا لتراجم الرواة، كيف أن بعض الأئمة يجلون بعض الرواة لأجل ما وصفوا به من العلم والخشية والزهد والورع والعبادة، ولو كان ذلك الراوي متكلما فيه من جهة حفظه، لكن رفعه عندهم وفي أعينهم مكان من العلم والخشية. ثم انظروا ايضا لعدلهم وانصافهم مع خصومهم ومع اقاربهم. وفي علم الجراح الذي ذكرناه مره من المرات وهو يملي الحديث، يعني جاء الى بغداد والغريب تهمته طعن، يعني ليس يعني كان العالم الذي بين طلابه دوما. فلما جاء الى بغداد اجتمع عليه طلبه العلم، فلما اجتمعوا اخذ يكلمهم فيقول: حدثنا سفيان وابي، ابوه اسمه الجراح بن مليني، هو قريب سفيان الثوري ولكنه تكلم في حقه. فصاحبه طلبة العلم قالوا: حدثنا عن سفيان ولا نريد أباك. فأعاد مرة ثانية فصاحوا به، ومرة ثالثة فصاحوا به، ثم قال لهم: من ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر. حدثنا سفيان، ثم أخذ يسرد لهم مرويات سفيان وترك الحديث عن أبيه. ما غضب عليه ولا انتصر لنفسه، وقال: ولا ما تتكلمون في أبي. وذكر لكم أيضا قصة علي بن المديني وإنصافه مع أبي. أبو داود السجستاني تكلم بابنه عبد الله، وهكذا يعني أهل العلم يصفون من أنفسهم في مثل هذه الأحوال. وذكر لكم إنصاف سفيان عيينة مع وكيع بن الجراح. فنعم مثل هذا الإنصاف ينبغي أن يكون مصاحبا لنا، وأن نتأدب بآداب هؤلاء العلماء ونتكلم بأخلاقهم ونحذر من المجازفات. فيا أخي تصور أنك يعني ممن يتساهل في الكلام في أعراض الناس ويلب فيها، وقد رأينا والله الذي لا إله إلا هو عجبا عجابا من حال بعض إخواننا هداهم الله ممن يتساهلون في هذا. وبعضهم يعني أنا أذكر على سبيل المثال أن أحدهم جاءني وطلب مني العفو والصفح لأنه كان مع ناس يتناولون الأعراض، وكان يعني من جملة من تناولوه أنا. والله لا أعرف، ولو أخذ غدرتي من على رأسي ما أعرف من كيف جرحني وأنا لا أعرفك ولا تعرفني ولا تعرف من عارفني، فبأي حق تتجرع على جريحي؟ طبعا أنا عدوت عن لكن انظروا يا بالبلاد خفة الدين. جاءني أيضا أحدهم قد كتب كتابا يعني أوعز له بكتاب جرح فيه، وتناولني في ذلك الكتاب، ثم بعد فترة ندم. فكان يعني جمعه أحد المجالس بشخص يعني قال له: أنت بأي حق تتكلم؟ تعرفه؟ قال: طيب بأي حق؟ قال: لأنه حصل منه كذا وكذا، يعني لبس حصل عنده في كتاب حققته، رأى أني أخذت المخطوط من أبي. والله ما أخذت من أبي ولا أخذت من أبي ولا ورقة، يعني هل المخطوطات وكذا محصورة عندك؟ المخطوط المصور يعني المخطوط موجود في كل مكان، ولكن هناك تصحيح بخط أبي على هذا. أنا أخذت المخطوط من شخص آخر، قد يكون والله تعالى أعلم ذلك الشخص أخذه من أبي، أو شخص أخذه من شخص أخذه عن أبي، أو الله أعلم من هذا. فالمهم جرحني كتاب الكتاب، ثم جاء بعد يعني بعد سنين يعني أقول طيب أنا على أساس يعني أنا كنت يعني أؤمن أن مثل في الند يعني بيانا لحال أولئك الذين يتطورون في العرض وهم لا يعلمون. طيب هذا يعني ما أخذته ولا تعرف ولا أعرف ولا أخطأ، وأعتبر جزار الله أيضا بالخطأ وحسنة حالة، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن المسلم. ولا أن ننتظر إلى أنفسنا، لكن المقصود يا أحبتي في الله التهاون بأعراض الناس والتساوي فيها. وأنا أعلم علما يقينيا أن بعض الله يتكلمون في أناس لا يعرفونهم ولا يعرفون ما حالهم، ولكنها بسبب المجالس أو بسبب أنهم يثقون بهذا المجلد. يا أخي هذا لن يمكنك من النار والله، يعني لو جيء بك يوم القيامة وأخذت حسناتك وتعدت جاء أخذت إنسانات ووضعت عند فلان ثم ما كفى ذلك أخذت سيئاته وطرحت عليه، هل سيغيرك هذا الشخص الذي اعتمدت عليه في جرح وتعديل؟ انت بني نفسك، لا تقلد أحد، اجعل البينة هي رائدة، اذهب وتبين بنفسك، وإلا فالأمر شديد. من الناس من يتعب الصلاة والزكاة والصيام والحج والتسبيح والتهليل وكل هذه المسألة تروح بدأت إليها، هذا هو المفلس في الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
شهد لهم أهل العلم بعلمهم يثبتون طلبة العلم يعني على حضور هذه الدورات، فهل ترون أن علم الجرح والتعديل علم هذا العلم الذي أخص يعني علم الرواية والدراية يصلح لهذا أم لا؟ شكر الله لك.
السؤال يعني واضح ولعلكم سمعتموه، يعني أن هناك بعض الإخوة الذين قد يتكلمون في بعض الدعاة وطلبة العلم والعلماء ويجمعون خاصة من يفيدون إلى بلاد تونس، وقد تغربوا عن أوطانهم وجاءوا رغبة في إفادتكم بالعلم ثم يحصل فيهم من الجرح ما يحصل، فهل يجوز هذا؟ أقول هذه مسألة من المسائل الشائعة فعلا. لماذا؟ لأننا لو قلنا لا فهنا مشكلة، لأنه قد يأتي مبتدع ضال يقول ما سمعت أنا أن مثلا الأحباش الذين فرقة ضالة التي في لبنان وقد جاء صار لهم يقول صار لهم دعوة، مثل هؤلاء لا بد أن يبين أمر الناس حتى لا يفتروا بهم، كذلك الرافضة ضال المجرة. ثم لو قلنا نعم مطلقا لا أمكن أن يجرح بعض من ليس مرضيا عنه عند فئة بسبب أمر معين أو نتيجة خصومات معينة ونحن نعرف، وهذا في الحقيقة مما يرمله القلب، أن هناك جماعات إسلامية تكونت في الساحل جماعة دعوية، وفي الجماعة يمكن لها شيء من البرامج أو الرؤى التي تسير عليها، وفي الجملة تجمعها دائرة أهل السنة، ولكن قد يكون هناك اجتهادات عند بعض هذه الجماعات لا ترضى عنها الجماعات الأخرى، ولا يلزم أن تكون هذه الملاحظات على هذه الجماعة أن تكون متمثلة في كل فرد من أفراد هذه الجماعة، وهذا شيء معروف أعرفه أنا ويعرفه غيري. نعرف أن هناك بعض الأشخاص الذين ينتمون لبعض الجماعات الذين مثلا لا نعرف الملاحظات، ولكن نعرف أن هؤلاء الأشخاص لا يقعون في هذه الملاحظات، وإنما يبقى انتماء مع هذه الجماعة لأنه يرى أن هناك مصلحة ما في الانتماء إليها فهو متأول في هذه الحالة. ولكنه يتقي ويجتنب تلك الأخطاء التي تقع فيها هذه الجماعة. فإذا لا يلزم من الحكم على الجماعة الحكم على أفراد هذه الجماعة. ثم إن هذه الأخطاء التي نراها لا ينبغي أن تعالج بهذه الصفة التي تجعل المسلمين شيعا وأحزابا. وللأسف أننا نجد أننا كل بعد فترة من الزمن يتولد عندنا جماعة جديدة. فقبل على سبيل المثال قبل 50 سنة ما كان عدد الجماعات بهذه الكثرة التي توجد الآن. ثم قبل 40 سنة يعني زادت قليلا ولكنها لم تصل إلى هذا الحد. وهكذا نجد أننا كل بعد فترة نجد أنه وجد على الساحة جماعات تولدت أكثر وأكثر. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه في وقته كان يتكلم في مسألة المناهج بكلام يعني كان يضبط إلى حد ما، لكن بعد ذلك بعد موته رحمه الله وموت العلماء الكبار اتسعت أيضا رقعة الاختلاف والانشقاق. وأذكر له رحمة الله تعالى عليه عبارة انبعثت من قلب المشرك على الأمة، يعني وهو يتكلم دوما على المنهج ويحاول أن يؤسس ويصلح، لكن قال له شخص يا شيخ يعني كيف ترى حال هذه الجماعات من حيث الانتقال؟ يعني هل ممكن أن تتبنى؟ كيف الطريق لاتفاقها واجتماعها لتكون يدا واحده؟ فقال كلمه يعني معناها ما فيه الا مجلس من الله جل وعلا، والا فالجهود يعني تكاد تكون استوت، يعني كان الشيخ ايس الا برحمه من الله جل وعلا. فهذا هو للاسف واقع الامه للاسف. فاذا كان هذا واقع هذه الجماعات التي تنتسب للسنة وقد تفرقت هذا التفرق واختلفت هذا الاختلاف، بحيث إن بعضها قد يشي وللأسف ببعض إلى الحكام وإلى زوائر الاستخبارات ويكتب في إخواني نسأل الله العافية والسلامة. كيف لو قتل هذا الشخص وأنت سبت وتمسك برقبتك يوم القيامة وأوداده تشفق دما، ما الذي سينجيك من عذاب الله؟ أنت سبع يعني كأنك أنت الذي قتلت. بعضهم يكره في بعض ثم يصاب ذاك بأذى، إما مثلا يفصل من وظيفته ثم يصيبه ما يصيبه مثلا من شرف العيش وتشرف الأسرة وقد يسجن بسبب ديون إلى غير ذلك، وتكون أنت السبب. ما الذي يدعوك لهذا؟ هل لأجل أن فلان جرحه ممن تحب أو تثق في كلامه؟ هل هذا هو الذي سيكون حائلا بينك وبين عذاب الله؟ أو لأجل درهمات تأخذها وأنت متأول على حد زعمك؟ يا إخوان بلية البلايا، نحن مصائبنا داخلية وكما يقال العلة الباطنية. هل الباطنية هذه من أشد العلة؟ ومثل ما قال الشاعر يعني قومي هم قتلوا قريب أهل، فإن رميتك يصيبني رمي أرمي من؟ أرمي قومي. فنحن يعني إذا كنا يأكل بعضنا بعضا وأعداؤنا يضحكون علينا ويتفرجون، نعرف أن الإسلام مكذب. هل يشك أحد في هذا؟ هل بعد هذه الحرب الشعواء على الإسلام هذه من عارض؟ نجد أنها جاءت من كل أدب وصف بالسلاح، احتلت بلاد المسلمين واستعمرت فترة من الزمن ولا يزال هذا يتجدد ويتجدد، وكلما أراد المسلمون أن تقوم لهم قائمة جاءت كحافل الكفر بفضلها وفضيلها وأطاعت من دول التي تريد أن تقوم. حرب الأفكار، الحرب حتى في القضايا الشرعية، انظروا إلى طعونهم في القرآن وطعونهم في علوم القرآن وطعونهم في الحديث وطعونهم في الفقه وفي التشريع وفي العقيدة وفي التاريخ وفي اللغة العربية وفي كل شيء. وللأسف المسلمون يغمضون أجفانهم أو يعنون عقولهم لها. هل تصدقون أن من أشد أعداء الأمة ذاك اليهودي المجري اللعين جورزير الذي هو عمدة المستشرقين الآن؟ وهل تصدقون أن معه شهادة من الأزهر شهادة يحكم بلية البلاي عار؟ هؤلاء المستشرقون يأتون للمجامع مجامع اللغة العربية ويشاركون فيها ويحشر فيه ويكرمون ويعززون، يأتون لجامعات المسلمين ويحاضرون فيها مثل شاخر وغيره من المستشرقين. وانظر قعودهم في السنة وفي التشريع وفي العقيدة، ديننا محارب في هؤلاء ويكرمهم، بل نقف بأفلذات أكبادنا ليتعلموا في مدارسهم. كم من البعثات التي تذهب هناك وتتلمذ على هؤلاء وبماذا رجعت؟ يعني حينما ننظر مثلا إلى طه حسين وقذفة القرآن وفي تبجيل الغرب وما إلى ذلك، من أين جاءت؟ من جامعة السقوط لما درست. واذهب وانظر إلى كلام وكلام بعض الذين تأثروا بهؤلاء المستشرقين من أمثال أحمد أمين في كتاباته أو أمثال علي عبد الرازق وغيره ممن أخذوا يترجمون كتب هؤلاء المستشرقين فقط لأنهم أجادوا لغة هؤلاء المستشرقين، فنقلوا شبهاتهم وكتبوها باللغة العربية. البلاء كثير. يعني إذا لم تتحد صفوفنا في هذه الفترة العصيبة ونحاول أن نصلح خلافاتنا فيما بيننا، والله لو صلحت نوايانا لنحلت مشاكلنا أو حل على الأقل كثير منها، لأن كثيرا منها كله بسبب البواء وعدم التجرد لدين الله، وكما يقال البعد جفاء. فلو كان هناك تقارب ومحاولة تفاهم على نقاط الاختلاف لذاب كثير من قضايا الاختلاف، ولكنه تراشق عن بعد، هذا يرمي من بعد وهذا يرمي من بعد، ثم متى سنجتمع؟ فكل هذا يا احبتي في الله يعني في النفس كثير وكثير، لكن ضيق الوقت عندنا الان انا وقت الاقامه، فانا اذكر اخواني بالله وأربع بهم عن أن يكونوا عونا للشياطين وأعوان الشياطين على حرب الإسلام وحده. وليس هذا طريقة الإصلاح، أن نبقى نتراشق ويسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا، بل طريقة الإصلاح أن نتحارب أن نسعى في إصلاح أحوالنا من الداخل. فكلنا إخوة، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وندين بأن الله ربا وأن نبي ديننا الإسلام وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نكون على الإسلام والسنة، وأصولنا واحدة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من كان موافقا على هذا فيبقى بعد ذلك فقط مجرد التطبيق، والتطبيق يمكن أن يختلف فيه من يختلف، فهذا الاختلاف إما أن يكون اختلافا سائغا يعمل بعضنا بعضا فيه، وإما أن يكون اختلافا غير سائغ فنتناصح فيه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.